تفضل دكتور. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن وفقنا لمثل هذه المجالس التي نقرأ فيها كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونتذاكر فيها سنته وهديه، فإن هذا من أعظم النعم التي يجب علينا شكرها. ولا نزال نقرأ في هذه الأحاديث التي هي من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام التي جمعها النووي رحمه الله تعالى. واليوم نحن على موعد مع حديث عظيم هو من الأحاديث القدسية، والتي اشتملت على 10 جمل، كل جملة مبدوءة بكلمة يا عباد، وهذه كلمة عظيمة، والجمل التي جاءت بعدها جمل عظيمة سنتعرف عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 24، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا بيته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كل بائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم.
هذا رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه. هذه الجملة مرت معنا، وهذا دليل على أن الحديث من الأحاديث التي يسميها العلماء الحديث القدسي، وأيضا جاء في كلام ابن تيمية وكلام ابن حجر وغيرهم تسميتها تسمية الحديث القدسي حديث إلهي، حديث رباني. والمقصود به أن النبي عليه الصلاة والسلام يضيف هذا الكلام ويرفعه إلى الله تبارك وتعالى، وهو غير القرآن. فالحديث القدسي ليس هو القرآن، بل هناك فروق بينه وبين القرآن بلا شك، كما بين ذلك أهل العلم. ومن ذلك أن القرآن الكريم يصلى به، لكن الحديث القدسي لا تصلي به، غير متعبد لتلاوته كالقرآن وغيرها من الأمور والخصائص التي هي من خصائص القرآن، ككونه معجز في ألفاظه. لكن المقصود أنه من كلامه، فالقرآن كلام الله والحديث القدسي أيضا من كلام الله تبارك وتعالى. قال: يا عباد، هذه الكلمة كلمة عظيمة. الله عز وجل أضاف العبادة إليه سبحانه وتعالى، وهذه الكلمة لا يقولها إلا الله، فالخلق عباد لله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الحديث هو من كلام الله، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يقول للناس عباد، وإنما الناس عباد الله تبارك وتعالى. وتعلمون أن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة تطلق إطلاقات، منها أنها تطلق إطلاق عام وإطلاق خاص. فإطلاق عام يدخل فيه جميع المخلوقات حتى المسلم والكافر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا، فهم كلهم عباد تحت حكمه القدري الكوني سبحانه وتعالى، وأيضا هم كلهم مفتقرون إلى الله وتعالى. هذا إطلاق عام، هذه العبودية العامة. والعبودية الخاصة هي عبودية المؤمن الذي آمن بربه واستجاب له. فهنا ربنا جل وعلا يقول يا عبادي، وهذه الكلمة فيها تودد، ولذلك آية غافر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإضافة الخلق إليه، وإضافة الجن والإنس إليه، وإضافة المكلفين إليه، هذه فيها تودد وفيها رجاء، ما دام أنك عبد أضافك الله إليه ودخلت في جملة عباده، فأبشر بالخير إذا أطعت الله جل وعلا، وأبشر بالمغفرة إذا استغفرته وتبت إليه. أول جملة في هذا الحديث قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. هذه الجملة العظيمة اشتملت على خبر وأمر. الخبر إني حرمت الظلم على نفسي، والأمر وجعلته بينكم محرم. والله عز وجل حكم أن الظلم حرام، وأمر الناس ألا يظلم بعضهم بعض. الجملة الأولى تقتضي أن الله منزه عن الظلم، وتعلمون أن باب الأسماء والصفات مبني على النفي والإثبات، فالله عز وجل نزه نفسه عن كل نقص وعيب، ومن هذا النقص الظلم. وقاعدة النفي أن الصفة التي نفاها الله عز وجل عن نفسه ننفيها عنه سبحانه وتعالى، وننزهه ونقدسه سبحانه وتعالى عنها مع إثبات كمال ضده. فننزه الله عن الظلم مع إثبات ماذا؟ كمال عدله سبحانه وتعالى. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالله عز وجل حرمه على نفسه ومنعه وعلى نفسه مع قدرته عليه جل وعلا، فالله عز وجل لا يعجزه شيء، لكن لكماله سبحانه وتعالى وكمال عدله حرمه على نفسه، فلا يقع منه ظلما لكمال عدله سبحانه وتعالى، كما قال في آيات كثيرة وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة إلى آخر الآية. وحرمه على العباد، وأعظم ظلم حرمه على العباد الشرك بالله عز وجل، كما جاء في كلام وصايا لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم الذي حرمه الله عز وجل على نفسه، فالظلم الذي حرمه جل وعلا على عباده ونهاهم عنه وأمرهم بألا يتظالموا، أول ما يدخل فيه الشرك بالله، وكذلك يدخل فيه عموم الذنوب والمعاصي، وكذلك يدخل فيه ظلم الإنسان للآخرين واعتدائه على حقوق الآخرين. وبالتالي هذا الظلم الذي نهى الله عز وجل العباد أن يتظالموا وأمرهم ألا يتظالموا، هو في الحقيقة يتضمن أنواع ثلاثة من الظلم: ظلم متعلق بحق الله وهو الشرك، وظلم متعلق بحق النفس وهو عموم الذنوب والمعاصي، وظلم متعلق بماذا؟ بحقوق العباد، فلا يجوز الاعتداء على الناس وظلم. قال فلا تظالم. فهذه الآية دلت على هذا الأمر العظيم. قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. الله عز وجل أنزل القرآن هداية للناس، ونحن نقرأ سورة الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم، وجاء بعدها سورة البقرة هدى للمتقين، وتجد أن الهداية والهدى تتكرر معنا في القرآن من أوله إلى آخره. فالله عز وجل أمر العباد بتحصيل أسباب الهداية، ومن أعظم أسباب الهداية الدعاء، أن تسأل الله الهداية. ولذلك قال العلماء أعظم ما يدعو به المؤمن اهدنا الصراط المستقيم، أن يسأل الله الهداية، أن يسأل الله الهداية. فهذا من أعظم ما يدعو به الإنسان. وتعلمون أن الهداية كما قرر أهل العلم وكما دلت عليه آيات القرآن الكريم أن الهداية نوعان: هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وإرشاد. هداية التوفيق والإلهام هذه لا يملكها إلا الله عز وجل، وهداية الدلالة والإرشاد هي تكون أيضا لله وللأنبياء والمرسلين والدعاة إلى الله عز وجل. فالداعي والسائل حينما يسأل ربه يسأله هذا وهذا، عموم الهداية، عموم الهداية من أجل أن يسعد في الدنيا والآخرة. هنا الله عز وجل ماذا قال؟ كلكم ضال إلا من هديته. بعض الناس استشكل هذه اللفظة وهذه الجملة مع الأحاديث الواردة بالفطرة، كل مولود ولد على الفطرة، حديث قدسي آخر حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالضلال هنا المذكور كلكم ضال إلا من هديته هو عدم العلم والجهل، كما قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. وكذلك قال جل وعلا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: ووجدك ضالا فهدى، يعني وجدك غير عالم فعلمك الكتاب والحكمة. فهذا هو المقصود بالضلال في الحديث، وإلا فإن الأحاديث دلت على ماذا؟ أن الإنسان يولد على الفطرة، ومعنى الفطرة هو أن الإنسان لا يولد على عقيدة باطلة، لا يولد على عقيدة باطلة، ويولد على حالة وغريزة يكون فيها مهيئ لقبول الحق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يسلمانه، لأنه يولد على ماذا؟ على الفطرة التي يكون فيها مستعد لتلقي تعاليم الدين والشريعة والإسلام، ولا يولد على عقيدة باطلة، وإنما يولد على ماذا؟ فطرة الإسلام، كما قال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هاتين الجملتين فيها بيان شدة افتقار العباد إلى الله. وذكر الطعام واللباس هنا هو على سبيل المثال، وإلا الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في كل شيء كبير وصغير، لا غنى للإنسان عن ربه جل وعلا. وإذا تقرر هذا أن الناس بحاجة وأمس الحاجة وهم فقراء إلى الله في أرزاقهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم، فإن عليهم ماذا؟ أن يسألوا الله وأن يلجأوا إلى الله وأن يعبدوا الله عز وجل وأن يطيعوه سبحانه وتعالى. فلا بد أن يستحضر الإنسان دائما افتقاره إلى الله تبارك وتعالى، مهما حصل في هذه الحياة الدنيا من أموال فإنه فقير إلى الله تبارك وتعالى. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كل ابن آدم خطأ، وذكر الليل والنهار هنا دليل على أن الإنسان مجبول على ليس فقط الخطأ وإنما كثرة الخطأ. الإنسان يذنب ويعصي ويزل لسانه يزل ويده تزل ورجله تزل ويخطئ ويذنب. ما طريق السلامة؟ التوبة إلى الله والرجوع إلى الله عز وجل والاستغفار. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالإنسان عليه دائما أن يكثر من الاستغفار وأن يتذكر أنه يخطئ، يخطئ في الليل والنهار. قال جل وعلا فاستغفروني أغفر لكم، وهذه جملة عظيمة فيها وعد من الله. إن استغفرت الله غفر لك، إن تبت إلى الله قبل الله توبتك. هذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. وهذه الجملة فيها رجاء وفيها تودد من الله عز وجل لعباده سبحانه وتعالى، لأن الشيطان يقنط العباد. فإذا أسرف الإنسان على نفسه قنطه الشيطان وأبعده من التوبة وقال لن تتوب ولن يغفر الله لك، أنت فعلت كذا وكذا أمور عظيمة. ومع ذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذه كلمة عظيمة فيها بيان كمال غنى الرب سبحانه وتعالى. نحن عرفنا افتقار العباد إلى الله، وهنا كمال غنى الرب سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. العباد لا يظن العبد أنه إذا عصى وكفر أنه يضر الله عز وجل، أبدا، إنما يضر نفسه، إنما يضر نفسه. قال جل وعلا ولا يحزنك الذين يسارعون بالكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا وإنما يضرون أنفسهم. فالله عز وجل غني حميد سبحانه وتعالى، لا حاجة له بطاعة العباد، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصيين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، هنا ذكر الإنس والجن، لأنهم لماذا ما ذكر الملائكة؟ لأن الإنس والجن هم أهل التكليف، هم الذين يعصون ويذنبون ويتوبون. قال كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هذه الجملة فيها بيان كمال ملك الله تبارك وتعالى، وأن طاعة الناس هذه الطاعات وهذه الأعمال الصالحة لا تزيد في ملك الله شيئا سبحانه وتعالى، والمعصية لا تنقص من ملكه شيئا جل وعلا. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فهاتين الجملتين فيها بيان كمال ملك الله تبارك وتعالى، كمال ملك الله تبارك وتعالى وكمال غناه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لا ينفعه تقوى من اتقى ولا تضره معصية وهجور من عصى أو فجر. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، صعيد واحد يعني مكان واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تعرفون المخيط؟ الإبرة. الآن الإبرة إذا دخلت في البحر هل تنقص شيء من البحر؟ لا تنقص. فكذلك سؤال الناس ودعاؤهم وإعطاء الله عز وجل كل داع وكل سائل مسألة لا ينقص من ملك الله شيء سبحانه وتعالى. هذا فيه ماذا؟ فيه كمال غنى الله، وأيضا فيه معنى مهم وهو ماذا؟ استحضار الداعي لكرم الله وعظمته سبحانه وتعالى. الإنسان إذا دعا يسأل الله ويلح على الله ويسأل كل شيء مما يجوز سؤاله من خير الدنيا والآخرة. الله عز وجل غني سبحانه وتعالى، ومهما أعطاك فإن هذا لا ينقص من ملكه شيء. ليس بل الله عز وجل يحب من عبده الدعاء والسؤال. فهذه الجملة فيها بيان كمال غنى الله، وأيضا فيها دعوة العباد إلى ماذا؟ سؤال الله تبارك وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه الجملة الأخيرة في الحديث هذه فيها رجوع إلى أول جملة، وهي ماذا؟ حرمت الظلم على نفسي. فهنا الله عز وجل يقول لعباده هذه أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فالله عز وجل لا يظلم أحد سبحانه وتعالى. من دخل النار فإنما دخل بسبب كفره وذنوبه، هو الذي اختار هذا الطريق وهو الذي عصى باختياره. فالله عز وجل لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، ولن يظلم أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالناس في هذه الحياة مكلفون امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فالذي يعمل الخير سيجده بإذن الله، والذي يعمل الشر والعياذ بالله سيجده كما قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولا يظلم ربك أحدا. هذا حديث عظيم فيه معاني عظيمة، فيه جمل عشرة كلها مبدوءة بقوله جل وعلا: يا عبادي. فهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة الفوائد في هذا الحديث كثيرة جدا، يعني تحتاج إلى مجالس، لكن هذا الشيء على وجه الاختصار مما ذكره أهل العلم.
قال النووي رحمه الله: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي ضمع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أدب؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أدب. رواه مسلم.
هذا الحديث أيضا يرويه نفس الصحابي أبو ذر رضي الله عنه، ويحكي لنا حادثة، وهي أن أناسا من الصحابة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم أن الصحابي هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. والصحابة تعرفون أنهم طبقات، منهم العشرة المبشرون بالجنة، منهم الخلفاء الراشدين، منهم المهاجرون الأنصار، ومنهم الفقراء، ومنهم الأغنياء. وكان يغلب على المهاجرين الفقر، ويغلب على الأنصار الغنى، كان عندهم بساتين وهم في مدينتهم، أما المهاجرون كان هاجر وترك، خصوصا في أول الهجرة. لكن بعد فتح خيبر صار هناك من السعة والخيرات كما هو معلوم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هؤلاء الصحابة ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا، وهذا دليل على حرص الصحابة على الخير وعلى التنافس في الخير، وأيضا فيه رجوعهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة أبواب الخير والعبادات. وهذا أصل عظيم، أن العبادة كالذكر والصلاة وغيرها من العبادات لا تؤخذ من غير النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أخذت من غيره فهي بدعة، لا يخترع الإنسان أذكار أو عبادات أو طقوس أو نحو ذلك خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فيدلهم على أبواب الخير. وهذه المسألة هي أنهم قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني الأغنياء، الأغنياء، هذا لقب على الأغنياء، بالأجور. كيف؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني فوق الفقير ليس عنده بعد صدق، ليس عنده صدق. نحن نعلم أن الصدقة إذا أطلقت أول ما يتبادر إلى الذهن ماذا؟ الصدقة بالمال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن وجوه الصدقة كثيرة وهي أعم من الصدقة بالمال. ولذلك دلهم النبي عليه الصلاة والسلام هنا على صدقات كثيرة. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة. الذكر صدقة والتسبيح صدقة يؤجر عليه الإنسان وهو من عموم الصدقات. وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة. إذن هذه الجمل كلها فيها بيان فضل هذه الأذكار العظيمة، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. هذه من أعظم ما يحصل بها المؤمن الأجور والحسنات. أعظم ما يحصل بها المؤمن الأجور والحسنات. فنبينا عليه الصلاة والسلام وجه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا الفضل العظيم وهذا الخير. ثم قالوا أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. أيوة، الأمر بالمعروف صدقة، صدقة من جهتين، يعني الصدقات الأولى التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والتهليل، هذه أعمال صالحة لكن نفعها قاصر يقول العلماء. وفضائل الأعمال على نوعين، منها ما هو نفعه قاصر ومنها ما هو نفعه ماذا؟ متعدد. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والتعليم ونشر الخير هذا فيه نفع للطرفين، لماذا؟ للآمر بالمعروف وللمأمور، كذلك للناهي عن المنكر والذي ينهى عن المنكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في وطئ الزوج زوجته، فهو يعف نفسه ويعف زوجته. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا السؤال قال فيه العلماء فيه فائدة، وهي مراجعة العالم، مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه. هذا التثبت كيف يؤجر؟ هل صحيح يؤجر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، وبين لهم وضرب لهم مثال. فقول عليه الصلاة والسلام في بضع أحدكم وفي بضع أحدكم صدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا كنى، هو دائما عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأدب النبوي أنه يكنى عن ما يستحيى عن ذكره. وهذه الجملة أيضا فيها التنبيه على ماذا؟ على أن هناك أمور فيها أجر وثواب يغفل عنها الناس، فيها أجر وثواب يغفل عنه الناس. ولذلك من حسن ترتيب النووي أنه ذكر بعد هذا الحديث حديث فيه بيان لأبواب كثيرة من الخير التي يحصل فيها المؤمن الأجور والحسنات من حيث لا يشعر، هو حديث كل سلامة عليه به صدق كما سنقرأه إن شاء الله. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن هذا الأمر يحصل فيه الإنسان ماذا؟ أجر من حيث لا يشعر. ثم لما رجع في هذه المسألة قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب ماذا؟ نعم. قال فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. هذه الجملة قال العلماء فيها إثبات القياس، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أعمل القياس، وهذا يسميه العلماء قياس العكس. قياس العكس. فهذا الإنسان لو وضع هذا الوضع في حرام كان عليه وزر، إذن عكسه ماذا؟ إذا وضعه في حلال وفيما أباحه الله كان له ماذا؟ أجر. ففيه دليل على إثبات القياس، ومن أدلة القياس التي بينها أهل العلم. إذن هذا الحديث يدل على حرص الصحابة على ماذا؟ الخير. وجاء في بعض ألفاظ الحديث أن هؤلاء الفقراء من الصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وبيّنوا له أن أهل الدثور علموا بهذه الأعمال، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهنا مسألة تكلم عنها ابن تيمية، تكلم عنها ابن القيم وكثير من أهل العلم، وسئل ابن تيمية في الفتاوى، سئل هذا السؤال: أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ فقال ابن تيمية رحمه الله: أفضلهما أتقاهما. العبرة بالتقوى ليست بكثرة المال ولا بالفقر وكون الإنسان فقير ليس عنده شيء، العبرة بماذا؟ التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والغنى أو الفقر هذا أمر قسمه الله عز وجل، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سبحان الله، الغني مهما كثر ماله لا يستغني عن الفقير في أمور كثيرة، وكلما كثر ماله كلما اضطر إلى من يعينه على حفظ هذا المال وتصريف هذا المال وبيع وشراء وإلى غيره كما تعلم. والفقير أيضا بحاجة إلى يعني الغني، ولذلك الله عز وجل كان من سنته الكونية هذا الأمر. والمقصود هو ماذا؟ أن الإنسان يعبد الله عز وجل على الحالة التي هو عليها، فقير أو غني، صحيح أو مريض، كبير أو صغير، ها؟ إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث يعني مجيئه في هذا الموطن من حسن ترتيب النووي رحمه الله، وهو من قرأ كتبه يعني مثل رياض الصالحين عرف كيف يرتب الأحاديث رحمه الله تعالى. فمن حسن ترتيبه أنه أتى بهذا الحديث الذي فيه بيان أنواع الصدقات، أنواع الصدقات، ذكرت الصدقة في الحديث الذي قبله، فأتى بهذا الحديث الذي فيه بيان أنواع الصدقات وبيان أعمال يغفل الإنسان عن الخير الذي فيها والأجر الذي فيها وقد يجهل أنها صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل يوم، لذلك قال كل يوم تطلع فيه الشمس. فالإنسان فيه سلامة، السلامة المفاصل، وقد قال العلماء هي 360 مفصل، 60 و300 مفصل. وهذه نعم من الله عز وجل على الإنسان. إنسان كما قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك النظر والتفكر في خلق الإنسان وفي ما أودع الله عز وجل في هذا الإنسان هو من براهين ربوبية الله تبارك وتعالى وعظمته سبحانه وتعالى. خلق الإنسان عجيب، وفي هذه المفاصل التي هي نعم يتحرك فيها الإنسان. فالواجب على المسلم ماذا؟ أن يؤدي شكره. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي ذر ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني يجزئ عن الصدقات الصدقة عن هذه المفاصل كلها ماذا؟ أن يصلي ركعتين الضحى. ولذلك يورد هذا الحديث في باب فضل صلاة الضحى. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ركع ركعتين سيتتحرك جميع مفاصله، فلذلك هو سيعبد الله بهذه المفاصل فيكون قد أدى صدقتها وشكرها. قال عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني كل يوم تطلع فيه الشمس فعلى جميع تلك السلامة صدقة في ذلك اليوم يؤدي شكرها ويعبد الله عز وجل بها. تعدل بين اثنين صدقة، إصلاح ذات البين أمر عظيم. بعض الناس الله عز وجل يوفقه، تكون عنده وجاهة، يكون عنده قبول عند الناس، فيصلح الله عز وجل على يديه كثير من الناس، وهذا خير عظيم. إصلاح ذات البين من الصدقة. قال: تعدل بين اثنين، وهذا يعم الرجال والنساء. قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، تعينه في أن يركب الدابة، أو ترفع له متاعه صدقة، يعني بعد ما ركب على الدابة وإذا له متاع على الأرض فتعينه في حمله، تأخذ هذا الشيء وترفعه له. سبحان الله، كثير من الناس ما يعرف أن هذا فيه أجر وفيه ثواب، وهو صدقة من الصدقة، وهو صدقة من الصدقة، لأن هذا فيه التعاون على البر والتقوى، فيه إعانة المسلم لأخيه المسلم، وهذا عمل. سيأتينا إماطة الأذى عن الطريق أيضا، وهو عمل، وهذا دليل على ماذا؟ على أن الإيمان قول وعمل، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما هو معتقد أهل السنة وكما جاء في حديث الشعب: أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة قد تكون تسبيح وتهليل وتلاوة قرآن، وهذا من عموم الأعمال الصالحة التي نفعها قاصر، وقد تكون ماذا؟ أمر معروف، نهي عن منكر، نصيحة، تعليم، فهذا يكون مما هو نفعه ماذا؟ متعدد. فكل هذا يدخل في عموم ماذا؟ الكلمة الطيبة. فيحرص الإنسان على قول الخير، وقد مر معنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. الصلاة أمر الله عز وجل فهي طاعة من أعظم الطاعات، وكل سبب ووسيلة يحصل بها الإنسان تحقيق هذه الصلاة فهي من الطاعات. ولذلك العلماء تعلمون قرروا قاعدة، وهي ماذا؟ أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فحتى المشي إلى الصلاة تؤجر عليه. قد تمشي في وقت في حر، في شمس، في برد، في أذى، تذكر أنك مأجور على هذه الخطوات التي تمشي. قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. ما معنى الأذى؟ الآن في حديث الشعب، الإمام 64 شعبة، وفي لفظ 70 شعبة: أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إماطة الأذى يعني الطريق يكون فيه ماذا؟ حجارة، زجاج، شوك، فأنت تميطه، يعني ماذا؟ تزيله، تنظف الطريق من أن يمر فيه أحد فيتأذى. السؤال الآن: هل الأذى هذا متحقق أو متوقع؟ متوقع. قد يمر الإنسان ويتحاشى الشوك، تحاشى، لكن لو مر طفل ربما ما يعرف هذا الزجاج أو هذا الشوك فيقع، صح؟ إذا كان إماطة الأذى المتوقع صدقة، فكيف بالأذى المتحقق؟ كيف بإماطة الأذى الذي هو أعظم من أذى الطريق، مثل تنبيه الناس على خطأ في عبادتهم، أو حديث ضعيف يتناقلونه بينهم، أو بدعة، أو منكر من المنكر. ولذلك هذا الحديث استشهد به أهل العلم في تلك الأبواب في تصحيح العقيدة وتصفيتها وتصحيح العبادة وتصفيتها، والتنبيه على ماذا؟ حديث ضعيف وموضوع قد يتناقلها الناس، هذا من أعظم الأذى في الدين، أو بدع أو منكرات أو شركيات، هذا من أعظم الأذى. إذا كان الشوك الذي يكون في الطريق الذي أداه متوقع إماطته صدقة، فكيف بذلك؟ فلا شك أنه من أعظم القربات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه عز وجل. إذن هذا الحديث دل على أنواع الصدقات، وأن الصدقات بابها عظيم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن كثر الطاعات والعبادات والصدقات بحسب ما يناسب الإنسان وبحسب استطاعته وطاعته. فأبواب الحسنات كثيرة وهي مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها، وهذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى. فعلى المؤمن أن يكثر من هذه الطاعات وهذه القربات وهذه الصدقات من أجل أن يجد ثمرتها بإذن الله عند الله يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.